إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات منازل كانت بالصلاح وبالتقى وبالصوم والتطهير والحسنات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور بأرض الجوزجان محلها وقبر ببا خمرى لدى الغربات وقبرا ببغداد لنفس زكية. قبر باب الحوائج وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات قال له الإمام الرضا ألا أزيد قصيدتك بيتا؟ قال ذلك يشرفها ويشرفني مولاي. فقال وقبران بطوس يا لها من مصيبة. ألحيت على الأحشاء بالزفرات قبوريا بجنب النهر من شط كربلاء معرسهم فيها بشاط فراتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات اتنادي بكل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولايت كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولايت شردهم بالفيافي ولا يقاون ببلا خالية منهم يا علي خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد بس حرم ويتام ما يد هوشين من عظم المصاب بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو وبعض حصل لأموارا وبعض ما حصل قبو كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدو وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي وكم شبا آه من فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطى مهجتي باب الحوايج ضرمي على الجسر والمصيبة اللي دهتني قبطوس مخسوف البدر عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة جنا تنادي تنادي لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت تعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي لون عناعي على حسين أولادي يا ربي وش جرمهم 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 واحد تعمدهم وسمهم وسمهم واحد شفك بالسيف دمها
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شهادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه تثير إشكالية طالما تردد ذكرها على الألسنة وهي أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما يظهر من الروايات التي ينقلها خطباء المنبر الشريف أنه كان عالما بشهادته صلوات الله وسلامه عليه وأنه يقتل على يد المأمون العباسي فإذا كان عالما بذلك فلما ذهب إلى المأمون أولا يعد هذا إلقاء بالنفس في التهلكة وهو من المحرمات وهذه الإشكالية يتكرر ذكرها لا بالنسبة إلى خصوص الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بل هي إشكالية مضطردة بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام فمثلا إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بأنه يستشهد في محراب الصلاة فلما خرج إلى المسجد مع علمه بذلك أولا يعد هذا من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة هذا جانب من جوانب الإشكالية جانب الآخر من جوانب الإشكالية هو أننا إذا كنا نلتزم بأن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا كان عالما بأنه سيستشهد في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية في الموضع الكذائي، فهذا يلغي فضيلته صلوات الله وسلامه عليه. وانتو الشيعة تقولون بأنه له فضيلة عندما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله، وله فضيلة عندما قاتل يوم أحد ويوم خيبر ويوم بدر. إذا كنتم تلتزمون بأنه يعلم بأنه لن يقتل في هذه المواضع وأنه لن يقتل إلا في محراب الكوفة، فهذا يسلبه الفضيلة لأنه خاض ميادين القتال وهو مطمئن وعالم بأنه لن يقتل، وهذا سلب لفضيلته صلوات الله وسلامه عليه. فإذن الإشكالية لها جانبان، ونحن نجيب عنها بلحاظ كلا الجانبين والبعدين. نجي أولا إلى البعد الأول للإشكالية، وهو أن المعصوم إذا كان عالما بمقتله عن طريق العنب والرمان أو التواجد في المكان الكذائي، فكيف يذهب ويتواجد ولا يكون ذلك من إلقاء النفس في التهلكة الذي حرمه الله؟ هنا يجاب عن هذه الإشكالية بأجوبة أربعة. الجواب الأول أن يقال بأن علم المعصوم عليه السلام هو من سنخ العلوم الإرادية وليس من سنخ العلوم الفعلية. يعني ماذا؟ يعني نحن عندما نعتقد بأن المعصوم يعلم ببعض المغيبات فليس يعلم بذلك بشكل فعلي، وإنما يعلم بذلك بشكل إرادي، يعني إذا أراد علم. وهذا المعنى موجود في بعض الأخبار عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الإمام إذا أراد أعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن علم الإمام منوط بعلمه، فإذا بإرادته، فإذا كان منوط بإرادته نلتزم بأن المعصوم عليه السلام في الأوقات التي يقتل فيها لم تتحقق منه إرادة لكي يعلم بمقتله. إمام يعلم، ولكن في تلك الأوقات التي يقتل فيها ما أراد الإمام عليه السلام أن يعلم. فإذا ما أراد يعني أنه أكل العنب والرمان وهو لا يعلم بأن قتله في ذاك، لأنه لم يرد أن يعلم. فحينئذ تنحل الإشكالية، نقول الإمام يعلم ببعض المغيبات ولكن هذا الغيب لم يعلمه لأنه لم يرده، لم يرد أن يعلمه، وبالتالي فهو أقدم على ما لا يعلم بأن فيه هلاكا له. هذه إشكال جواب، وسيتضح ما فيه، يعني هذا الجواب غير تام، سنبين لماذا. الجواب الثاني عن هذه الإشكالية أن يقال بأن الإمام عليه السلام علمه علم فعلي وليس علما إراديا، ولكن علمه قابل للإنساء. شنو معنى قابل للإنساء؟ يعني المعصوم عليه السلام يعلم بأنه يقتل في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية، إلا أن الذي يحدث ماذا؟ الذي يحدث أنه قبل الموعد تحصل له حالة إنساء من قبل الله سبحانه وتعالى، فيذهب أو يأكل ويشرب الطعام الذي فيه السم بعد أن أنساه الله ذلك، فحينئذ لا يقال بأنه أقدم على ما فيه التهلكة. هنا عندنا رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يسأل فيها الإمام الرضا: هل سم يحيى بن خالد أباك موسى بن جعفر عليه السلام؟ قال: بلى، في 30 رطب مسمومة. فقال له السائل: أولم يكن يعلم بذلك؟ شنو جاوبه الإمام؟ قال له: لقد غاب عنه المحدث. قلت: يا ابن رسول الله، وما هو المحدث؟ قال: ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة الطاهرين عليهم السلام. محصل هذه الرواية ماذا؟ محصلها أن الإمام يعلم، لكن في لحظة مقتله تحصل له حالة إنساء، يعني ينقطع، تنقطع صلته بالمغيبات، فبالتالي عندما يقدم على ما فيه قتله لا يقدم عليه مع الالتفات له. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث الذي يذكره بعض العلماء يقول بأن مسألة إقدام المعصوم عليه السلام ليست لعدم علم المعصوم، بل الإمام يعلم ولم يحصل له إنساء، ولكن علمه راجع إلى لوح المحو والإثبات وليس راجعا إلى اللوح المحفوظ. شنو معنى ذلك؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم توجد عندنا آية قرآنية تقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. العلماء يقولون هنالك لوحان يوجد فيهما العلم الإلهي، ولعل هذا أبينه في محاضرة مستقلة. هنالك لوحان، أحد اللوحين يقال له اللوح المحفوظ، وهذا الذي توجد فيه المعلومات الحتمية التي لا تتغير أبدا، ويعبر عنه بأم الكتاب. وهنالك لوح آخر اسمه لوح المحو والإثبات، وتوجد فيه المعلومات القابلة للتغير. قابلة للتغير يعني ماذا؟ يعني المعلقة على شروط معينة. أوضح لك الفكرة بمثال. الآن مثلا الإنسان، نحن نعلم بأن هناك أمور معينة تؤثر على حياة الإنسان، مثلا صلة الرحم بر الوالدين. نعلم بأن صلة الرحم وبر الوالدين يطيلان عمر الإنسان، بينما قطيعة الرحم وعقوق الوالدين ما يصنعان؟ يبتران عمر الإنسان، يقللان عمر الإنسان. يعني الإنسان هذا اللي مقدر إليه يعيش 70 سنة، إذا قطع رحمه أو عق والديه بتر الله عمره إلى 30 سنة، وذاك اللي الله مثلا مقدر له أن يعيش 30 سنة، إذا وصل رحمه وبر والديه كتب الله له من العمر 70 سنة. شنو معنى هذا؟ هذا وين يصير؟ هذا كله يصير في لوح المحو والإثبات، أما في اللوح المحفوظ ما يوجد شيء من هذا القبيل. في اللوح المحفوظ زيد من الناس سيعيش 70 سنة، معلومات حتمية. في اللوح المحفوظ بكر من الناس سيعيش 30 سنة، معلومة حتمية. لكن هذا اللوح المحفوظ ما يطلع الله عليه كل أحد،
أكو لوح المحوى الإثبات؟ لا، فيه معلومات معلقة على شروط. زيد من الناس له من العمر 30 سنة ماذا انقطع رحمه، هكذا تكون المعلومة معلقة على شيء. زيد من الناس عمره 30 سنة انقطع رحمه، أما أنه سيقطع رحمه أو لن يقطع هذا ما يبين في لوح المحو الإثبات، هذا موجود وين؟ في اللوح المحفوظ. المعصوم، بعضهم يقول المعصوم في مسألة القضايا المرتبطة بشهادته يطلع على ما يرتبط بشهادته في لوح المحو والإثبات، ما يطلع على المعلومة الموجودة في اللوح المحفوظ، يطلع على معلومة في لوح المحو والإثبات، يعني أنها قابلة ماذا؟ للتغير، قابلة للتبدل. لذلك لما يجي المعصوم ويقدم على أكل العناب أو شرب أكل العناب أو شرب الرمان عند علم، لكن العلم مو حتمي، وإنما علم يحتمل أنه ماذا؟ يتغير. لذلك هو ما يتيقن بأن هلاكه في أكل العنب أو الرمان، لأن العلم الموجود لديه ليس حتميا. لذلك أنت تسمعوا في الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قيل: يا ابن رسول الله وما هي؟ قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. احنا مطلعين على معلومات في لوح المحو والإثبات، لو أخبرناكم بها يحتمل أنها ماذا؟ تتغير، فلا يطابق كلامنا الواقع، لذلك لا نخبر بكل ما كان وما يكون. هذه إجابة ثالثة عن الإشكالية. الإجابة الرابعة وهي الإجابة المعتمدة عند علمائنا، تقول هذه الإجابة بأن علم الإمام علم فعلي لا يقبل الإنساء، وليس علما ماذا؟ قابلا للتغير، بل هو علم حتمي لا يقبل الإنساء. شوف، أكو عندنا رواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام يعتمدها العلماء الذين يقررون هذا الرأي. شنو هذا الرواية تقول؟ هذه الرواية تقول: إن الإمام اللي يتصدى للإمامة، إن الإمام لا يكون عالما بشيء وجاهلا بشيء. ما يعقل المعصوم يكون جاهل بشيء من الأشياء. إن الإمام لا يكون عالما بشيء وجاهلا بشيء، فإن الله، يقول الباقر، فإن الله أكرم وأعز وأجل من أن يفرض طاعة عبد ثم يحجب عنه علم سمائه وأرضه. يقول الإمام الباقر عليه السلام: المعصوم لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون جاهلا، وإذا تعرض للإنساء صار جاهل أم لا؟ تحول من عالم إلى جاهل. إذا كان علم مو حتمي، هذا يسموه علم في الحقيقة؟ لا، ليس علما، لأن العلم معناه اليقين، وهو علم مو حتمي، معلومة مو حتمية لا يعبر عنها بأنها علم، بل هو يرجع إلى الجهل. والله تعالى أعز وأجل وأكرم من أن يفرض طاعة عبد ثم يحجب عنه علم سمائه وأرضه، يعني المعصوم لا يحجب عنه علم السماوات والأرض. زين، إذا كان الإمام يعلم بمقتله علما فعليا لا يقبل الإنساء ولا يقبل الماح، إذن شلون يقدم على شرب المسموم وأكل المسموم؟ ألا يعد ذلك إلقاء بالنفس في التهلكة؟ لا، لا يعد ذلك من الإلقاء بالنفس في التهلكة. لما؟ هذه المسألة يمكن إيضاحها إذا فهمنا فقه باب الجهاد. الآن لما النبي صلى الله عليه وآله يقول من لعمر، يوم عمرو بن وب طلع إلى المسلمين وقال أين الجنة التي تزعمونها؟ وتقولوا عندكم جنة، أشوف من جاكم عمرو بن وب كلكم فريتوا. من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من رعاها. من أجابه؟ علي بن أبي طالب. قال له اجلس يا علي. ودعاهم من لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة. تراجعوا وقام علي، إلى المرة الثالثة لا يجيب سوى علي عليه السلام. زين، الآن لو واحد من هؤلاء، فرض المحال ليس بمحال، لو واحد من هؤلاء طلع لعمر بن ود، يعلم بأنه سيقتل أو لا يعلم؟ يعلم، يعلم أنه سيقتل، لأن عمر بن ود ما كان يستطيع أحد أن يواجهه. عمر بن ود قوة بوحده، ومن كان يبارزه يطمئن بأنه ماذا؟ سيقتل. مع ذلك النبي كان يأمرهم بماذا؟ بالبروز إليه. يعني النبي كان يأمرهم بإلقاء النفس في التهلكة؟ لا، هنا ماكو إلقاء بالنفس في التهلكة. في باب الجهاد لا يوجد إلقاء للنفس في التهلكة المحرم، بل يجب تفدية الدين بالنفس والمال والأهل إذا توقف حفظ الدين على ذلك، وما يكون ذلك من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة الذي حرمه الله. لذلك الحسين خرج إلى كربلاء وهو يعلم بأنه سيقتل، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. حسين خرج وهو يعلم بأنه سيقتل في كربلاء، لكن هذا ما يقال بأنه من الإلقاء بالنفس في التهلكة. لما؟ لأنه من باب الجهاد، وفي باب الجهاد، وفي باب الجهاد تقدم النفس في سبيل الله، ولا يقال بأن ذلك من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة. وهكذا بالنسبة إلى بقية المعصومين، أمير المؤمنين يعلم بأن حفظ الدين في إراقة دمه، والإمام الرضا يعلم بأن حفظ الدين في أكله للعنب والرمان، لذلك هم يقدمون مع علمهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يكون ذلك من باب الإلقاء بالنفس بالتهلكة، لأنهم مأمورون من قبل الله أن يقدموا على ذلك، فقاموا بواجبهم ووظيفتهم، وهذا من أروع مظاهر العبودية والامتثال، أن يطلب الله منهم أن يقدموا نفوسهم فيقدموها في سبيل الله تعالى. إذن إشكالية الإلقاء بالنفس في التهلكة أجنبية عن مسألة شهادة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا الإشكال إشكال ساقط من أساسه. نجي إلى الإشكالية الثانية، وهي إذا كان علي عليه السلام يعلم بأنه لن يقتل إلا في محراب الكوفة، إذن أين هي فضيلة علي؟ تقول من فضائل علي أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، ووقى الرسول بنفسه، وجبرأ والله تعالى باها به الملائكة في تلك الليلة، ونزل القرآن: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما يبجل؟ لما يعظم؟ والحال أنه يعلم بأنه يموت، وإنما بات على فراشه مع علمه بذلك، فأي فضيلة تبقى لأمير المؤمنين إذا كان عالما بأنه لن يموت؟ شنو الجواب عن الإشكالية؟ الجواب عن هذه الإشكالية بأن الفضيلة لعلي تكمن في يقينه، الفضيلة فضيلة لعلي تكمن في يقينه. شلون يعني تكمن في يقينه؟ خل أبين لك الموقف بمثال. الآن احنا لما نرجع إلى كتب التاريخ، في كتب التاريخ في يوم أحد نقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم أحد لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وشج رأسه وسالت دماؤه الزكية، فر عنه جميع الصحابة، فر عنه جميع المسلمين، جميع المسلمين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتركوه وحده، والجبناء منهم ماذا قالوا؟ لقد قتل محمد، لقد قتل محمد، من أجل أن يبرر انهزامهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي وقف إلى جانب رسول الله؟ ليس إلا علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه كتب التاريخ بين يديك، لم يقف إلا علي. فكان رسول الله يقول له: يا علي، هذه كتيبة من المشركين ادفعها عني، وهذه كتيبة من المشركين ادفعها عني، وهذه كتيبة ثالثة ادفعها عني. فكان يرد الكتائب عن رسول الله، ومنجلت الغبرة إلا وعلي يدفع بسفي سيفه يمينا وشمالا عن وجه رسول الله. وحينها سمع المسلمون صوتا بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. هذه الشجاعة التي كانت عند علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا الآن أسألكم، لو واحد من ذولا اللي فروا يوم أحد، لو واحد منهم قال للنبي صلى الله عليه وآله، احنا نصورها تصوير حتى تتقرب إليك الفكرة وين فضيلة أمير المؤمنين، لو واحد من هؤلاء قال للنبي: يا فلان، قاتل بين يدي حتى وإن هجم عليك المشركون وأنا أضمن لك أنك لن تقتل، يوقف؟ ما يوقف. ليش ما يوقف؟ النبي قايل، لأنه لا يقين عنده، ما عنده يقين. لذلك حتى لو قال له النبي بأنك لن تقتل ما كان يقف ولا كان يدافع، لأنه لا يمتلك اليقين بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. لو واحد غير علي جبت ليلة المبيت وشوف سيوف المشركين من كل ناحية، ويقول للنبي الله أنا أضمن لك هالسيوف ما تمسك، والله لا يستجيب لذلك سوى علي، والله لا يستجيب لذلك سوى علي، وكلهم يشردون ويفرون لأنه لا يقين لهم. ليش لا يقين لهم؟ لأن إذا شاف السيوف مشهورة والمشركين من حوله من كل مكان، يقول والله ده محمد احتمال يريد يخسرني نفس الليلة، بالله خل أروح أستر على حالي، وعندي أولاد وعندي عيال وعندي فلان، ويترك رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن عليا أخبره رسول الله فأبدى يقينه بكلام النبي، ما خاف من سيف ولا خاف من شجاع ولا خاف من فارس، بل تصدى لهم بكل رباطة جأش صلوات الله وسلامه عليه. إذن لما تقول لي وين فضيلة علي إذا كان يعلم، أقول فضيلة علي أين؟ فضيلة علي في يقينه. ورحم الله حرة بنت حليمة السعدية، هذه المرأة العظيمة حرة بنت حليمة السعدية، تبين لنا هالفضيلة هذه. تقول الروايات جاءوا بها إلى الحجاج، جدا الرواية لطيفة لو تقرؤونها مفصلة في الكتب. جاءوا بها إلى الحجاج، قال لها الحجاج يا حرة بلغني أنك تفضلين عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، صحيح ذلك؟ قالت لقد كذب عليك من قال لك ذلك. قال إذن؟ قالت أفضله على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى. شنو ذولا اللي أنت تذكرهم؟ أفضله على الأنبياء، أفضله على الأنبياء. قال لها يا حرة إن لم تثبتي ذلك قطعت لسانك وقتلتك. قالت له سلني عما تريد وأنا مسؤولة عن ماذا؟ عن إثباته. صار يسألها، شوفوا الرواية جدا الرواية جميلة، صار يسألها إلى أن قال لها أتفضلينه على إبراهيم؟ قالت بلى. شنو إبراهيم يعني؟ خير خير خير، شنو إبراهيم؟ نبي وعلى رأسنا، لكن علي أفضل منه. قال من أين لك ذلك؟ قالت أولم تقرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قرأت ذلك يا حجاج؟ قال لها بلى. قالت له وعلي لم يختلف فيه اثنان أنه قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، فأيهما أفضل؟ من كان يقول ولكن ليطمئن قلبي، أو من يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟ سكت الحجاج وأطلق سراحها، قال مثل هذه الرافضية لا يمكن أن يرد عليها. هذه الرواية تبين ماذا؟ تبين مدى يقين أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه بلغ أعلى درجات اليقين صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك فاق الرسل والأنبياء ما عدا أخاه النبي صلى الله عليه وآله، لأنه نفس النبي. مو الآية المباهلة تقول وأنفسنا وأنفسكم؟ فإذا كان رسول الله أفضل من الأنبياء والرسل، فمن هو نفسه ماذا؟ أفضل من الأنبياء والرسل. إذن المعصوم يعلم صلوات الله وسلامه عليه بقتله بلحظته وجزئياته ومكانه وتفاصيله، ومع ذلك هذا لا يضر بعلمه ولا يضر بفضيلته ولا يضر بمناقبه. لذلك انت تسمع الإمام الرضا عليه السلام لما خرج إلى أرض خراسان، اليوم ذكرنا ذلك في مجلس الظاهر، لما خرج إلى خراسان ماذا قال؟ أمر أهله بالنياحة عليه، أمر أهله بالنياحة عليه، لأنه يعلم بأنه لا يرجع إليهم مرة أخرى. السلام، السلام على من أمر أهله في الزيارة الجوادية، السلام على من أمر أهله وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه، لعلمه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وخرج الإمام الرضا إلى خراسان، وبقي أهل المدينة يترقبون تلك اللحظة المؤلمة، لأنهم يعلمون أن الإمام إذا أخبر بشيء فهو واقع، لذلك بقوا يترقبون متى اللحظة المؤلمة. الإمام الجواد بين أيديهم، يوم من الأيام علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، وعلي بن جعفر إذا ذكر فهذا ننحني لاسمه إجلالا، فقيه من فقهاء أهل البيت ومن عظماء آل محمد رضوان الله تعالى عليه. شوف، هذا علي بن جعفر ابن الإمام الصادق، علي بن جعفر الصادق، هذا الفقيه العظيم. الإمام علي بن جعفر بعد شهادة والده الإمام الصادق دان بالإمامة لأخيه موسى بن جعفر، استشهد الإمام الكاظم، فدان بالإمامة لابن أخيه علي بن موسى الرضا، استشهد الإمام الرضا، فدان بالإمامة لابن ابن أخيه الإمام الجواد. وأنت تعرفوا الإمام الجواد كان ماذا؟ كان دون العاشرة من عمره لما تصدى للإمامة. وعلي بن جعفر رجل هرم شيبة، قيل له يا علي كيف تبجل هذا وأنت أكبر منه سنا وهو صبي صغير؟ كيف هالحالة من التبجيل؟ تنحني عليه، تقبل يديه، تقبل رأسه، تعظمه، تقوم من مجلسك تجلسه مكانك. قال ماذا أصنع إذا لم يكرم الله هذه الشيبة وهذه الشيبة وكرم هذا الصبي الصغير وجعله حجة علي وعلى جميع الخلق؟ هذا رجل عظيم علي بن جعفر. علي بن جعفر جالس في المدينة. المدينة شلون كانت؟ المدينة لما تطلع من هذا الباب المعروف، باب المسجد النبوي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم الوصول، هذا الباب المقابل للبقيع، هذه الساحة اللي الآن موجودة هنا كانت بيوت بني هاشم، بيوت بني هاشم كانت في هذه المنطقة، بيت الإمام الكاظم، بيت الإمام الرضا، محلة بني هاشم هذه المحلة، وكانت البيوت متلاصقة بقرب بعضها البعض. هذا علي بن جعفر جالس في بيته قريب بيت الإمام الرضا، هو جالس وإذا يسمع صوتا ناعية في دار الإمام الرضا، اسمع ناعية نياحة في دار الإمام الرضا. طبعا هذا متعود، أهل هذا البيت ما فارقوا النياحة لحظة، أهل هذا البيت ما فارقوا النياحة لحظة، لأن المصيبة كانت عليهم بعد المصيبة، المصيبة كانت عليهم بعد المصيبة. لكن شاف أن الناعية قد بلغت ذروتها، لذلك قام وطلع من داره وإجى إلى دار الإمام الجواد، طرق الباب،
ماذا عندكم؟ خرجت له الجارية قالت لا أعلم. أمر مولاي الجواد بنصب العزاء هذا اليوم، لكن لم يخبرنا على من هذا العزاء. تقول الرواية: دخل علي بن جعفر داخل البيت، أقبل إلى الإمام الجواد، لما شاف الإمام الجواد قام واحتضن عمه إلى صدره. التفت إليه علي بن جعفر قال: مولاي، على من هذا العزاء؟ مصائبنا كثيرة، مصائبنا عظيمة، على جدتك الزهراء. انت اليوم ناصب العزاء على الضلع المكسور، اليوم ناصب العزاء على تلك التي لطمت على وجهها. على من ناصب هذا العزاء؟ على جدك الحسين. تقول الرواية: ضمه الإمام إلى صدره وقال: عظم الله لك الأجر، فلقد مات والدي الرضا غريبا، مسموما لما سمعنا النساء ذلك، صرنا يتصارخن وإماما، وعليا اقل لهي جت لوعاتي يا بن خير البرية. انا اريد اسمع منك نياحة مع علي بن جعفر. ها: هي جيت لعاتي يا بن خير البرية، قل لي علي مين امرت تنصب عزيز يا ابني؟ مصايبنا يا عظيمة شيب الشام، نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب، لولا الجنين اللي تعفر فوق العطار، لو قعد جدنا اللي دهانا بكرزية، نبكي يا عدلي ما تقلل يا فجيعة، للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيع، لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة، جعفر من المنصور كم قاسى أذية، ما تنحصي يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون انت لا شبان وولا، بالامس خيب الرماي بجسر بغداد، بين الاعادي جنازتي ظلت رمي، حنوا جذاب النار وزفر زفره شديد، وقال له: يا عمي حلت مصيبه جديد، صاير بني ويا الرب المأمون سواها مكيد، غاله بسمى وزلزل السبع العلي،
مسموم ما تبدار غربة ولا حضرتو يا ليتكم يا ولاد أبو طالب نظرتو ويا ليت شلتو جنازتي وقبره حفرتو محل الأهل حولي النعش تمشي سوي
ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه اجعلنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واحفظ زوار سيد الشهداء الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إلى سالمين غانمين يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. Thank you.